Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Abul Qasim Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La yazal al-kalam fi hukm at-ta'arud ala dhaw' al-akhbar al-khassa. Ba'da an intahayna min al-kalam fi hukm at-ta'arud ala dhaw' al-qa'ida al-awwaliyya ay bil hadhi dalil al-hujjiyyah. وقلنا أن الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين أو على نحوين. القسم الأول ما يعالج حالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند. عليكم السلام ورحمة الله. أي بين دليل قطعي السند ظني الدلالة ودليل ظني السند قطعي الدلالة. وأسمينا روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب. والقسم الثاني هو الروايات التي تعالج حالات التعارض بين الدليلين الظنيين سندا، وأسمينا هذه الروايات بروايات العلاج. ولا يزال الكلام في القسم الأول من الروايات وهو روايات العرض على الكتاب. وقلنا أن السيد الصدر رحمة الله عليه صنف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع، ومر الكلام في المجموعة الأولى وفي الإشكالات عليها وفي الجواب عن هذه الإشكالات، ونتكلم اليوم إن شاء الله في المجموعة الثانية. المجموعة الثانية هي الروايات التي دلت، عليكم السلام، على اشتراط العمل بالروايات فيما لو كانت موافقة للكتاب وعليها شاهد من الكتاب. وهذه الروايات من قبيل رواية ابن أبي يعفور. هذه الرواية واردة في الوسائل بحسب طبعة آل البيت جزء 27 أبواب صفات القاضي الباب 9 الحديث 11 صفحة 110. يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد ابن يحيى عن عبد الله بن محمد، وهو هنا عبد الله بن محمد ابن عيسى، وطبعا لم يوثق إلا بناء على مثلا أصالة العدالة أو مباني أخرى. عن علي بن الحكم وهو ثقة، عن أبان بن عثمان ثقة، عن عبد الله بن أبي يعفور ثقة، قال وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال سألت أبا عبد الله. هنا لا يضر الحسين ابن أبي العلاء، ومع ذلك فهناك من يوثقه بناء على رواية صفوان وابن أبي عمير عنه. الرواية قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث. هسه بحث هناك في البحث الخارج شنو عن اختلاف الحديث، يعني عن الأحاديث المتنوعة لو لا عن الأحاديث المتعارضة، لكن لا يضر ذلك الخلاف، لأننا سوف لا نستدل بهذا المقطع، إنما سوف نستدل بما يرد في الذيل، لا يهمنا الخلاف الوارد هناك. قال عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال إذا ورد عليكم حديث، هذا احنا استدلالنا بالذيل، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فبها، طبعا الرواية ما تقول فبها، وإلا فالذي جاء به أولى به. يعني شنو النتيجة؟ النتيجة أن الحديث الذي بين أيديكم إذا وجدتم عليه شاهدا من الكتاب أو من قول رسول الله، يعني من سنة الرسول وجدتم عليه شاهدا، طبعا ما قال أيضا من السنة القطعية، قال من قول رسول الله فبها خذوا به، واضح بعد الحديث، وإلا فالذي جاء به أولى به. هسه أولى به فيها معنيان، أولى به مني يعني عهدته على قائله، أولى به مني أنا الإمام، فهذا يصير المعنى يعني أني لم أقله. ويرد عليها الكلام السابق أني لم أقله، وتدل على نفي الحجية بالمدلول الالتزام بعد أن رددنا الإشكال السابق. يرد عليها لم أقله لم تنفي الحجية، لكن قلنا إن لم أقله لم أقله يعني لم يصدر مني، فبالمدلول الالتزامي نستفيد نفي الحجي. هسه تصير إذا كان المعنى فالذي جاء به أولى به مني أشد سوءا مما لو كان المعنى فالذي جاء به أولى به منكم. هو سنشكل على الاحتمال الثاني، فالاحتمال الأول يكون من باب أولى، الاحتمال الثاني أولى به منكم، يعني شنو أولى به منكم؟ يعني ليس حجة عليكم، عهدته على قائله. هذه الرواية، لكن هذه الرواية هذا الاستدلال بالرواية. الرواية ماذا تقول؟ تقول بأن الحديث، بأن الرواية التي ليس عليها شاهد من القرآن الكريم وليس عليها شاهد من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية ليست بحجة، وبالتالي فتقيد دليل الحجية. هكذا هو المدعى، هكذا هو المدعى. بناء على ماذا؟ بناء على أن دليل الحجية مطلق، دليل اللفظ مطلق، يشمل حالات وجود شاهد من القرآن على الحديث وعدم وجود شاهد من القرآن. فهذه الروايات تقيد دليل الحجية وتجعله مختصا بما إذا وجد شاهد من القرآن ومن السنة النبوية. هكذا هو الاستدلال بهذه المجموعة الثانية. لكننا نقول هذه الروايات في الحقيقة لا تقيد دليل الحجية، وإنما تساوق إلغاء دليل الحجية من رأسه، لأنها ماذا تقول؟ تنهى عن العمل بكل خبر لا شاهد عليه من القرآن ومن السنة النبوية. وحينئذ إذن يوجد نحوان من الحديث، نحو من الحديث لا شاهد له من القرآن، والرواية ماذا تقول؟ هو ليس بحجة. ونحو ثاني له شاهد من القرآن، يعني شو له شاهد من القرآن؟ يعني مضمونه موجود في القرآن. الرواية إذا قالت لحم الأرنب حرام فهذا المضمون موجود في القرآن، السمك الذي لا فلس له حرام فهذا الموجود هذا المضمون موجود في القرآن بحسب الفرض، نفترض هكذا. وحينئذ لا محصل عرفا لحجية هذه الرواية التي لها شاهد من القرآن، لأنه بعد لو جعل الحجية لهذه الرواية نأخذ بالمضمون القرآني ولا نحتاج إلى جعل الحجية للرواية التي يوجد شاهد من القرآن عليها، خب نأخذ بالمضمون القرآني ولا نحتاج إلى حجية هذه الرواية. من باب ما لغو، جعل الحجية لغو، يكون لغو. فهذا واضح بعد. هذه الروايات تساوق عرفا، شنو تساوق؟ تساوق إلغاء دليل الحجية. منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ جيد. ولكن يرد على هذه الروايات، أولا يرد عليها ما رددناه به سابقا، وإنها تعني إلغاء حجية كل رواية لا تعرض لمضمونها في القرآن الكريم، مثل إن صلاة الصبح ركعتان، هذه لا تعرض لمضمونها في القرآن الكريم، وبالتالي فهذه ليست بحجة ولا قائل بذلك. لا يوجد أحد يقول بأن مثل هذه الروايات ليست بحجة بعد افتراض حجية سندها وظهورها. هذا السيد الصدر لم يأتي به لوضوحه ولوجوده في ما سبق، يأتي بردين. الرد الأول يقول هذه الروايات ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ تقول زين، قالت بأن خبر الواحد ليس بحجة، هكذا قالت، نفت الحجية مطلقا، وهي بنفسها أخبار وأحاد، فهي بنفسها تنفي حجية نفسها، هي بنفسها تنفي مضمونها، هي بنفسها أخبار وأحاد، يعني نستدل بخبر أحاد على عدم حجية خبر الأحاد، وهذا دور واضح. هذا أولا. ولو سلمنا وقلنا بأنه لا تلغي حجية أخبار الآحاد على الإطلاق، بل تلغي حجية خبر الواحد إذا لم يكن له شاهد من القرآن، وتبقي على حجية خبر الواحد الذي له شاهد من القرآن، وإن كنا فيما سبق الآن قلنا أن لا محصل لذلك عرفا، لأن ذلك لغو، لأنه حينئذ إذا وجدت شاهد القرآن نأخذ بالشاهد القرآني، لكن تنزلا لو قلنا بأنها لا تلغي حجية الخبر على إطلاقه، وإنما تلغي حجية الخبر الذي ليس له شاهد من القرآن، وتبقي على حجية الخبر الذي له شاهد من القرآن، وإن كنا قد قلنا أن لا محصل لذلك، لكن تنزلا حينئذ يرد عليها، أولا أنها من الأخبار التي لا شاهد لها من القرآن، لا يوجد عليها شاهد من القرآن يقول بأن خبر الآحاد حجة إذا كان عليه شاهد من القرآن، بل أكثر من ذلك، هي تخالف القرآن إذا اعتبرنا بعض الآيات القرآنية تدل على حجية خبر الواحد، كمفهوم آية النبأ مثلا، أو كآية اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فحينئذ ليس فقط لا شاهد عليها من القرآن هذه المجموعة الثانية من روايات العرض على الكتاب، بل هي تخالف القرآن الكريم، فهي ليست بحجة. بعبارة بين قوسين، الأصوليون يقولون هذه الروايات في الحقيقة يمكن جدا، طبعا أنا قلت لكم بأنها في الحقيقة هذه الرواية اللي هي لعلها أفضل الروايات سندا فيها من هو لم يوثق، لكن مع ذلك لو اعتبرنا السند هذه الرواية تحمل على التقية. شلون تحمل على التقية؟ لسانها ماذا يقول؟ يقول الخبر الذي لا شاهد عليه من القرآن إذا صدر منا، إذا وصلكم خبر منا فلا تأخذوا به. هذا مستحيل يصدر هذا المضمون من الإمام، هذا وزان وزان كفانا كتاب الله، هذا غير معقول يعني. وأيضا بعض الروايات أضافت قول رسول الله، قول رسول الله، هذا أيضا يحمل على التقية. هسه لو قالت السنة القطعية كان مجال بيها مجال، لكن قالت قول رسول الله، يعني يريدون الأئمة في هذه الروايات يوحون للتقية بأنهم علماء كبقية العلماء، مو حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي عن رسول الله. يعني هذا كلامنا إنما هو نحن نفتي كبقية العلماء، فلو أن هذه الفتوى الصادرة منا تخالف القرآن مو تخالف، لا تجدون عليها شاهدنا القرآن مو تخالف، لا تجدون عليها شاهدا لسان الروايات، ولا تجدون عليها شاهدا من السنة النبوية، فهذا الكلام ليس بحجة، احنا كبقية العلماء. ولذلك هذا الروايات لسانها لسان تقية، وحينئذ هذه الروايات لا تعد من روايات المعالجة للتعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند، بخلاف المجموعة الأولى التي وإن وردت عليها بعض الإشكالات لكننا رددنا هذه الإشكالات.
شنو
لا قال شنو قال اللي وصلكم يرويه من نثق ومن لا نثق به، طبعا الذي وصلكم مو يقولون صدر منا، فبالتالي اذا قطع اذا صدر منهم انت بحث اخر، هذا شو طبق العباره. قال المجموعه الثانيه ما دل على اناطه العمل بالروايه، شنو عندكم مكتوب شنو بان يكون هنا التذكير لا يناسب الروايه، يناسب ان نقول على أناطة العمل بالخبر، أو نبدل العبارة ونقول بأن تكون موافقة، لأنه على أناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا، لو نقول بالخبر
العمل.
ها؟ لا العمل ما له علاقة بالموافقة، نفس الخبر نتكلم، على أناطة العمل بالرواية يعني بالخبر بأن يكون موافقا للكتاب وعليه شاهد من، أو لا نقول أناطة العمل بالرواية بأن تكون موافقا للكتاب وعليها شاهد من. من قبيل رواية ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا قد يقال أن هذا أصلا مواردة في باب ترجيح التعارض، لأنه ما افترضت أكو متعارضين، أولا رواية غير الثقة ليست بحجة أصلا، فش ناخذ بعض يسأل سائل بعضهم ما نثق بي بعضهم نثق بي شنو الحجة، واضح هنا أناط الإمام الحجة بمن ما أناط، قال خبر الثقة حجة ما أناط، أخذها مو بالذي عليه شاهد من القرآن ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاء به أولى به. هسه قلت لكم أولى به مني أنا الإمام، حينئذ معناه أنه أنا لم أقله، فيأتي الإشكال أن نفي الصدور لا يعني نفي الحجية، ويمكن أن يجاب عنه بما أجبنا عنه بغض النظر عن الإشكال على الاحتمال الثاني، أنه نفي الصدور يدل بالالتزام على نفي الحجية. وطبعا يبقى الإشكال الثاني الأهم اللي راح يأتي على الاحتمال الثاني، والإشكال هذا قائم في الاحتمالين، هذه الآية الروايات تنفي الحجية مطلقا، تنفي الحجية مطلقا وهي بنفسها أخبار أحد، وإذا كانت تنفي الحجية لا مطلقا بل تنفي الحجية عن الذي لا شاهد له من القرآن كما هو الإشكال الثاني عليها، شنو قلنا؟ قلنا هي بنفسها لا شاهد عليها من القرآن بل هي مخالفة للقرآن الكريم. هذا يرد على الاحتمال الأول الذي قلنا إذا كان المراد الذي جاء به أولى به مني، كما يرد عليه الإشكال الأول، وهو أن نفي الصدور لا يلازم نفي الحجية، لكننا قلنا بأنه بالمدلول الالتزام يدل على نفي الحجية. يرد عليه الإشكال الذي سيأتي الموجود أيضا في الكتاب، وهو أن هذه الروايات إذا كانت بصدد نفي الحجية فهي تنفي الحجية مطلقا، وعلى فرض أنها لا تنفي الحجية مطلقا، إذا كانت تنفي الحجية مطلقا فهي رواية أحد، فكيف تنفي الحجية عن مطلق رواية الأحد؟ وإذا قلنا بأنها لا تنفي الحجية مطلقا بل تنفيها في حالة عدم وجود شاهد للرواية من القرآن، فنقول هذه الرواية بنفسها لا شاهد عليها من القرآن، بل القرآن على خلافها. أما إذا كان الاحتمال الثاني الذي جاء به أولى به منكم، يعني هو ليس بحجة، فلا نحتاج بعد إلى الإشكال الأول والرد عليه. يأتي هذا الإشكال الثاني الذي يرد على الاحتمال الأول ويرد على الاحتمال الثاني، وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد، لأنها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم. شوفوا، ما قالت ما خالف كتاب الله فدعوه، نقول فإذا وجد مضمون قرآني مخالف، لا، تقول ما دام لا يوجد شاهد من القرآن ولم تعبر ما لم يوافق القرآن فدعوه، فنقول بأن ما لم يوافق تعني المخالفة ولا تعني السالبة بانتفاء الموضوع كما تكلمنا في ذلك سابقا. بل قالت صريحا، صريحا قالت، قالت بأن تكون الرواية موافقة للكتاب وعليها شاهد من، شنو قالت الرواية؟ فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، صريحة بعد بهذا، ولا محصلة عرفا. إذا قلت لا، ما تنفي الحجية مطلقا، تنفي الحجية عن الخبر الذي لا شاهد له من القرآن، وتبقي الخبر الذي له شاهد من القرآن حجة، نقول لا محصلة عرفا لجعل الحجية لخصوص الخبر الذي له شاهد من القرآن، لأنه حينئذ نأخذ بالمضمون القرآني، جعل الحجية للخبر الذي له شاهد من القرآن أو عليه شاهد من القرآن لغو. ولا محصلة عرفا لجعل الحجية له، المن له؟ للخبر، لخبر الواحد في خصوص حالة التطابق. شنو التطابق ويا من؟ مع المضمون القرآني، لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ، فيكون شنو؟ جعل الحجية لخبر الواحد كله. شنو الفائدة؟ الله سبحانه وتعالى يجعل الحجية لخبر الواحد إذا كل أخبار الآحاد مضامينها موجودة في القرآن، فلنركز على القرآن. يعني هذا بالضبط تساوق المقولة المعروفة عن الخليفة الثاني، كفانا كتاب الله وعليه. فيرد على الاستدلال بها، أولا يرد على الاستدلال بها، أولا هذا الرد العام، إنه كثير من الروايات لا تعرض لمضمونها في القرآن الكريم، ونحن بحاجة جدا إليها، لأن القرآن الكريم لا تعرض فيه لكثير من التفاصيل. ولذلك قالوا أن مصادر التشريع شنو؟ القرآن والسنة الشريف، لم يقول القرآن لوحده. صلاة الصبح ركعتان ما موجودة في القرآن، شنو ما محتاجين احنا هاي الرواية؟ غير معقول، كلام غير معقول هذا. بس هذا الرد سبق ورددنا به، قال أنها بنفسها أخبار أحد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الأحد على نفي حجية خبر الواحد، هي تلغي حجية خبر الواحد. سؤال، ما هو مضمونها؟ نفي حجية خبر الواحد، وهي خبر واحد، فشنو يعني؟ فهي تنفي بنفسها حجية نفسها. هذا إضافة إلى أننا لو سلمنا أنها لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق، يعني شنو على الإطلاق؟ يعني مو تلغي حجية خبر الواحد الذي ليس له عليه شاهد من القرآن والذي عليه شاهد من القرآن، بل تبقي على حجية خبر الواحد الذي عليه شاهد من القرآن. وما قلنا بأن هذا لا محصلة له عرفا، تنزلنا عن ذلك. فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم. شنو مضمونها يصير؟ تقول بأن الخبر الذي لا شاهد عليه من القرآن الكريم ليس بحجة، وهي عليها شاهد من القرآن الكريم، هي بنفسها ليس عليها شاهد من القرآن الكريم، بل هي تخالف، فهي بنفسها أيضا تلغي حجية نفسها. ومضمونها قال في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، ومضمونها نفسه ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه بناء على دلالة الكتاب كمفهوم آية النبأ وغيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة مطلقا. شنو غيره من الأدلة القطعية التي دلت على حجية خبر الثقة؟ اللي السيرة اللي هي الروايات المتواترة على فار، أو السيرة العقلائية المنبات من قبل المعصوم. فيلزم من حجيتها، إذا قلنا بأنها حجية هاي الروايات، هي شنو قالت؟ قالت الذي ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم أو ليس عليه شاهد من الأدلة القطعية شبيه ليس بحجة. فإذا قلنا بأنها حجة هاي الروايات، إذا قلنا بأنها ليست حجة من الأول، خوب خالصين. إذا قلنا بأنها حجة شو يصير؟ شو يلزم من ذلك؟ إذا قلنا بأنها حجة هاي الروايات المجموعة الثانية، شو يلزم؟ أنها ليست بحجة. ليش ليست بحجة؟ هي تقول إن ما لا شاهد عليه من القرآن الكريم ومن الأدلة القطعية ليس بحجة. فإذا لم نقل بحجيتها، خوب رحم الله من كفانا شر هذه الروايات. جيد، إذا لا قلنا بحجيتها فهي تنفي بنفسها حجية نفسها. واضح؟ هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة، ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم. هذه بعد تقول في ذيلها، وما خالف كتاب الله فدعوه. جملة من الروايات جاءت بهذا اللسان، بلساني إناطة العمل بالرواية فيما لو لم تكن مخالفة للقرآن الكريم. يعني تقول بنفي الحجية عما خالف القرآن الكريم، وما لم يخالف فهو باق على الحجية. هذه المجموعة الثالثة. جيد، من قبيل رواية جميل ابن دراج، هذه الرواية موجودة في وسائل الشيعة بحسب طبعة آل البيت الجزء 27 أبواب صفات القاضي الباب 9 الحديث 35، يرويها عن رسالة سعيد بن هبة الله الراوندي وهو من ثقات علمائنا. طبعا الرسالة الظاهر أنها وصلت للشيخ الحر ولم تصلنا. قال في حديث، في الحديث 35، وعنه، إذا ترجع إلى الروايات السابقة تجد أنه يقصد وعنه يعني عن ابن بابويه الصدوق الابن، عندما ترجع إلى الحديث قبل 35 تجد أنه يقصد عنه يعني عن محمد ابن علي بن الحسين الصدوق. عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الرواية لا مشكلة في سندها، هذه الرواية تعتبر صحيحة السند. هذه الرواية قالت عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. هنا مورد الاستدلال: فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هسه المقابلة بين العبارتين: ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، سيأتي البحث عنه. خلينا باستدلال الفقرة الأخيرة: وما خالف كتاب الله فدعوه. يعني شنو فدعوه؟ يعني شنو فدعوه؟ لا تعملوا به. يعني شنو لا تعملوا به؟ يعني ليس بحجة. فتعتبر هذه الرواية، بل هذه المجموعة من الروايات، شبيهة نافية لحجية الخبر، جابون المخالف للقرآن الكريم، وبالتالي تكون مخصصة أو مقيدة لدليل حجية خبر الواحد. إذا قلنا بوجود إطلاق الله، إذا بنينا على افتراض أن دليل الحجية لخبر الواحد هو دليل لفظي، والدليل اللفظي مطلق يدل على حجية خبر الواحد سواء كان مخالفا للقرآن الكريم أو لم يكن مخالفا، فهذه الروايات تقول الخبر خبر الواحد المخالف للقرآن الكريم ليس بحجة، فتكون مقيدة أو مخصصة لمن؟ لدليل حجية خبر الواحد. بين قوسين سنتراجع عن هذا التعبير، مقيدة أو مخصصة، سنقول أنها حاكمة عندما نجيب عن الإشكال الأول عن هذه المجموعة. لكن الآن للتوضيح نقول هي دلت على نفي الحجية عن خبر الواحد المخالف للقرآن الكريم، ونفترض أنه يوجد إطلاق في دليل حجية خبر الواحد، يقول خبر الواحد حجة سواء كان مخالفا للقرآن الكريم أو لم يكن، فهذه الروايات تقيد دليل حجية خبر الواحد. جيد، هل إن القرآن الكريم له خصوصية حينما تقول بأن هذه الروايات بأن دليل حجية خبر الواحد مختص بالأخبار غير المخالفة للقرآن الكريم، وأن الخبر المخالف للقرآن الكريم ليس بحجة، هل للقرآن الكريم خصوصية؟ يقول السيد الشهيد عفواً أن القرآن الكريم أخذ كمثال للدليل القطعي، وبالتالي تدخل السيرة القطعية أيضاً، يعني الخبر المخالف للقرآن الكريم ليس بحجة، والخبر المخالف للسيرة القطعية كالأخبار المتواترة ليس بحجة، يسقط عن الحجية. جيد، خلينا نقرأ لحد الآن. قال المجموعة الثالثة: ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم، من قبيل رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. جيد، الآن بدأ يتحدث عن امتيازات لهذه المجموعة، خصائص لهذه المجموعة من الروايات. شوي انتبهوا لي. الخصيصة الأولى: تعتبر هذه المجموعة، إذا تريدون ترقمون للتوضيح، تعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا. شنو لا ملغية للحجية رأسا؟ وياي تقول شنو لا ملغية للحجية رأسا؟ هي ما نفت الحجية عن مطلق خبر الواحد كما وين هذا حصل في المجموعة الثانية، إنما نفت الحجية عن بعض أنحاء خبر الواحد. يا هي هاي الأنحاء، يا هي هاي الأخبار، الأخبار المخالفة للقرآن الكريم، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم. هاي الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية، وبعد أخذ الكتاب، وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع، هذه أنا أجلت شرحها الحين التطبيق. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول كيف نثبت ادعاء بأن الكتاب قد أخذ مثالا لمطلق الدليل القطعي؟ يقول بمناسبات الحكم والموضوع. تذكرون أن مناسبات الحكم والموضوع شنو؟ قد تضيق وقد توسع. تذكرون لو تذكرون؟ تذكرون قلنا قد تضيق مثل من؟ قد تضيق اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وقلنا الغسل كما يصدق بالماء يصدق بماذا؟ بمطلق المائعات. جيد. بينما العرف ماذا فهم؟ العرف ماذا فهم بمناسبات الحكم والموضوع؟ أنه خصوص الماء. جيد. هذه سوى العرف ضيق، ومرات وسع. مثلا الأدلة التي دلت على تنجس ماء القربة إذا سقطت فيه نجاسة، فهل لماء القربة خصوصية؟ العرف لم يفهم الخصوصية. ما الفرق بين ماء القربة والكوز مثلا؟ لا فرق. فإذا ماء القربة مجرد مثال لمن؟ للماء القليل. فبمناسبات الحكم والموضوع استفدنا من الرواية القائلة بأن الماء ماء القربة يتنجس بملاقاة النجاسة أن المقصود هو كل ماء قليل. هنا أيضا الروايات، روايات المجموعة الثالثة ماذا قالت؟ قالت ما خالف كتاب الله، لكن بمناسبات الحكم والموضوع نعمم ونقول ليس المقصود خصوص الكتاب، وإنما الكتاب أخذ مثال للدليل القطعي، فإذا خالف الخبر الكتاب فقد خالف دليلا قطعيا سندا، وإذا خالف السيرة القطعية السنة القطعية كالأخبار المتواترة فقد خالف دليلا قطعيا سندا لا فرق. قال يثبت أن كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجية. جيد. الميزة الثالثة، الميزة الثالثة، تتذكرون شنو قلت آني بروايات المجموعة الأولى؟ روايات المجموعة الأولى وين نفت حجية خبر الواحد إذا خالف الكتاب؟ وين قلت؟ عند التعارض المستقر إذا كان بنحو التباين الكلي. تذكرون لو ما تذكرون؟ تذكرون لو ما تذكرون؟ وركزت على ذلك، قلت إن التعارض المستقر على نحوين، تارة يكون بنحو التباين الكلي يجب ويحرم، وأخرى يكون على نحو العموم والخصوص من وجه، فتوجد مادة اجتماع يتعارض فيها الدليل. مثل ما؟ مثل لا تكرم، اكرم الفقراء ولا تكرم الفساق، عموم وخصوص من وجه. يوجد فقير غير فاسق ويوجد فاسق غير فقير، مورد الاجتماع يا هو الفقير الفاسق. تذكرون لما تذكرون روايات المجموعة الأولى ماذا قلنا؟ بقينة الاستنكار والتحاشي قلنا أنها تنفي صدور الأخبار المخالفة للقرآن الكريم بنحو التباين الكلي، ولا تنفي حجية الأخبار المعارضة المخالفة للقرآن الكريم بنحو العموم والخصوص من وجه. لأننا قلنا ماذا؟ لأن خبر الواحد يبقى حجة في غير مورد الاجتماع، لا داعي لنفي صدوره عن الإمام في غير مورد الاجتماع. تذكرون لما تذكرون بقرينة الاستنكار والتحاشي، قلنا في المجموعة الأولى أن المجموعة الأولى تقيد دليل حجية خبر الواحد وتجعله ليس بحجة فيما لو خالف القرآن الكريم، وين؟ بنحو التباين الكلي. هذه المجموعة الثالثة لا، تنفي حجية خبر الواحد المخالف للقرآن الكريم سواء كان التعارض المستقر بنحو التباين الكلي أو كان بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا مائز بين المجموعة الثالثة والمجموعة الأولى. لماذا؟ لأن ما بها استنكار وتحاشي عن نسبة الخبر المخالف للقرآن الكريم إلى الإمام. ما قالت، كل ما قالته وما خالف كتاب الله فدعوه، والمخالفة كما تصدق في حالة التباين الكلي تصدق في حالة العموم والخصوص من وجه. واضح؟ قال لا تخلوا عليها، ما إز لهذه المجموعة. يعني بين قوسين بين قوسين هاي تفيدنا أكثر، تنفي الحجية عن خبر الواحد المخالف للقرآن الكريم. شبيه تفيدنا؟ تفيدنا لا مو مطلقا، تفيدنا في حالة التعارض المستقر سواء كان بنحو التباين الكلي أو كان بنحو العموم والخصوص من وجه. أفضلنا من المجموعة الأولى لأنها كانت تنفي الحجية، قصدي أوسع بالأفضل، تنفي الحجية عن خصوص ما لو كان التعارض المستقر بنحو التباين الكلي. قال خلوا عليها رقم ثلاثة مائز، والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار. شنو المخالفة هنا؟ في قوله وما خالف كتاب الله فدعوه، في المخالفة المذكورة في قوله ما خالف كتاب الله فدعوه حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة، فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا كما في المجموعة الأولى. هذا بعد الضيفوه، ترجعون أنا شنطيتكم هناك، أنطيتكم شاهد على اختصاص المجموعة الأولى بحالات التعارض المستقر بنحو التباين الكلي. شنو الشاهد؟ ذكرت لكم المصدر من البحث الخارج، ذكرت لكم مباحث الأصول الجزء الخامس من القسم الثاني عند السيد الحائري الله يحفظه، موتي. هذا بعد تضيفوه هالكلام، الأسطر الثلاثة من هذه الصفحة الأولى من هذه الصفحة، تضيفوا شاهد ثاني على ما أشرنا له هناك في الشرح، على صحة ما أشرنا له هناك. شنو الشاهد؟ قال كما في المجموعة، شنو التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا؟ فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا. متى المخالفة تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا؟ إذا قدمنا أخبار الآحاد في حالة التباين الكلي، في حالة العموم والخصوص من وجه، تنفي الدليل القرآني رأسا؟ لا تنفي الدليل القرآني رأسا، يبقى الدليل القرآني حجة وين؟ في غير مورد الاجتماع، بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين هاي التباين اللي كانت تتحدث عنه المجموعة الأولى والعموم والخصوص من وجه. وقد يعترض على ذلك ويعترض على ذلك باعتراضين، اعترض على هذه المجموعة الثالثة باعتراضين سيأتيان، والحمد لله رب العالمين.